ثم إن القائل قال مجاهد هو طلحة بن مصرف، قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والله أعلم.
هذا الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري قالوا أربعة ممن أكثر التصنيف، مؤلف الواحد منهم يسوى 100 مؤلف لغيره، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الميسابوري والبيهقي وابن نعيم وعلي والد السيد الأزدي، هؤلاء أربعة ممن أحسن التصنيف، وكانوا يشربون زمزم بهذه النية، وتأثرت كثيرا لما قرأت خبرهم وأصبحت أشرب زمزم بهذه النية. هذا الإمام لما التقى بالإمام الدارقطني وكان شابا صغيرا تباحته، والإمام الدارقطني إمام أهل الفن في العلل في أدق علم علوم الحديث، فلما ابتعد عنه قال كيف رأيته؟ قال شاب يشتعل نارا، قال عن الوالد السيد الأزدي شاب يشتعل نارا، كان صاحب حماس. ولذا لما ألف رحمه الله تعالى أول ما بدأ يألف ألف في أوهام الحاكم في كتابه المدخل إلى الصحيح وارسله إليه، فقيل الحاكم كيف رأيته وكان صغيرا؟ قال رأيته عالما شابا عاقلا على صغره رحمه الله تعالى. ولذا كتب هذا الإمام يعد عليها بالنوازل هؤلاء الأئمة الأربعة. نسمع.
قال وفي هذا الحديث جواز قصر المسافرين أزواجهم وأكلهم منها مسلمين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة والله أعلم.
في ذلك حديث رحم الله الإشعريين إنهم نفذت أزودتهم جمعوها وقسموها بينهم بالسوية، والأشعريين هم قوم أدويس الأشعري قوم اليمن، ولذا يجوز الشركة الطعام أن يدفع كل بالسوية مع غض النظر عمن يأكل أكثر ما قل. والعلماء يذكرون من خوارم المروءة المناهدة في السفر، ولا سيما من قبل الصاحب مع صاحبه أو الإبن مع أبيه، المناهدة يعني أنا دفعت كذا وأقلت أقل منك فتدفع أكثر مني، يعني أنا وإياك اشتركنا في المال ودفعنا بالسوية، ولكن وقع أكل من قبل شخص أكثر من آخر. فهذا التدقيق وهذا النظر هذه من خوارم المروءة عند العلماء، فهذا مما يستسمح به. وبعضهم استنبط هذا الجواز من سورة الكهف. نسمع.
قال قوله كانوا يمسونها وبفتح الجيم، هذه اللغة الصحيحة المشهورة
يمسونها بفتح الجيم.
قال ويقال وتسهم الماية والتمرة وشبههما بكسر الصاد، أمسها بفتح الجيم. وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم
أمسها وأمسها، قال ابن الصلاح وهذا غريب أي ضم الميم، قال هذا غريب وبعيد.
قال وحكى أبو عمر الساهر في شرح فصيح عن ثعلب عن ابن أعرابي هاتين اللغتين، نصصت بكسر الصاد أمست بفتح الميم، ونصصت بفتح الصاد أمست بضم الميم نصا فيهما، فأنا
مارس
وهي
منصوصة. هذا على عادة النووي في شرحه، يأتي بالكلمات يضبطها ويصرفها ويذكر فعلها الماضي منها والمضارع والأمر والأوجه التي يقال في ضبطها، وكذلك في الأسماء. هذا منهج النووي في الشرح، وهذا من توفيق الله عز وجل له. إذا الذي يقرأ شرح النووي يكون عنده حصيلة طيبة من علوم عدة، وهذا من بركة هذا الشرح ولله الحمد والمنة. ويكثر النووي من نقل عن ابي عمرو الزاهد في الدوره، وابو عمر الزاهد هو محمد بن عبد الواحد الباروبي متوفى سنه 345، وله شرح على كتاب الفصيح، ونقل هنا من شرحه على الفصيح وكتاب الفصيح لثعلب، وهو من اشهر كتب اللغه. كتاب الفصيح لثعلب وهو من اشهر كتب اللغه وطبع في العراق أكثر من مرة، وطبع في العراق لأبي عمر الزاهد فائت الفصيح. أما شرح أبي عمر الزاهد على الفصيح لم يطبع بعد. وطبع من شروح الفصيح تصحيح الفصيح لابن الطويل. وطبع أيضا شرح الفصيح لابن هشام اللخمي. وطبع أيضا التلويح في شرح الفصيح للهروي. وكلها مطبوعة في العراق. وكتاب الفصيح من الكتب التي أكثر النووي من النقل منه في مواطن اللغة، وكذلك من الصحاح للجوهري، وكذلك من الأزهري. والأزهري هو صاحب تهذيب اللغة. فهذه الكتب كانت عند الإمام النووي، والذي يقرأ الكتاب كتاب النووي من أوله إلى آخره يستطيع أن يتعرف على مصادره. فمعرفة مصادر المؤلف تعين على فهم الكتاب وتعين على ضبط ألفاظ الكتاب. فإنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الشرح، أخذ هذا الشرح من كتب عديدة جدا، ومن بينها كتب في اللغة. الآن بعد أن ذكر هذا الفعل وضبطه ذكر هذا الفعل وضبطه سيأتي إلى مصة. وإن أردنا أن نأمر شخصا فنقول له مصة بالأمر، فماذا يقال في ضبطه؟ اسمعوا الآن ماذا سيقول.
قال وإذا أمرت منهما
أن هذا الفعل
قلت مصة الرمانة ومصها 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 ومصها، هذه خمس مرات في الأمر فسميه مع الصاد
مصة
ومع كسرها
مصها
وضم الميم مع فتح الصاد
مصها
ومع كسرها وضمها
ومصها ومصها، هذه خمس وجوه تصلح اللغة العربية أن تأمر بها، أن تقول فعل الأمر، تقول مص الرمانة أي تأمر، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة. هذه أوجه خمسة تصلح لأن تأمر الشخص أن يفعل ذلك. هذا نظام الضبط، وهذا منهج الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعود.
قال هذا كلام سهل، والفصيح المعروف في نصها ونحوه مما يتصل به هذا التأليف لمؤلف انه يتعين فتح ما انه يتعين فتح ما يلها ولا يفصل ولا يضم.
والاقوى من هذا كله ان يقال نصها. هذه الاوجه الخمسه ذكرها على وجه الجواز صاحب الفصيح فعله. وأقوى الأقوال وأرجعها في اللغة أن يقال مصة بفتح الصاد وضم الميم من غير بفتح نويلها من غير كسر ولا ضم، بالفتح مصة من غير كسر أو فتح. نسمع الآن.
قال قوله حتى ملأ القوم أجهدتهم.
طب ما هي الأجهدة أيها الإخوة؟ حتى ملأ القوم أجهدتهم. الأجهدة الأطعمة، الزاد الطعام، ليس كذلك؟ الأجهدة ليس كالأطعمة؟ الزاد هو الطعام وليس الوعاء. فانتبهوا الآن الإمام النووي رحمه الله على دقيق، ومن دقته أنه يقول وقع في الحديث حتى ملأ القوم أجهدتهم. إذا قال بعض شراح مسلم كالقرطبي مثلا كأبي العباس القرطبي أحمد بن عمر قال الصواب أن يقال حتى ملأ القوم مزاودهم. المزاود المزاود هي الأوعية. أما حتى ملأ القوم أجهدتهم والأجهدة هي الأطعمة فهي لا تصلح. إذا لابد من تأجيل لأنه قال أجهدة ولم يقل أوعية. نسمع لهذا التوجيه الآن.
قال قوله حتى ملأ القوم مزاودهم، هكذا
الرواية تفيه
في جميع
الرسول. إذا الشيء المنقول من جميع روايات مسلم قال أجهدة.
وكذا نقله عن الرسول جميعها
قال إكرام وغيره. قال سيد
أبو
عمر
بن
صلاح
الأجهدة
تلك المزاد
وهي لا تملأ إنما
تملأ
بها
أوقيتها. إذا لابد من توجيه ما دام حتى ملأ القوم أجهدتهم والأجهدة لا تجمع لا تملأ. إذا لا بد أن نؤدي الحديث كيف يوجه؟ نسمع التوجيه. هكذا طالب العلم يقرأ طالب العلم ويعني يظهر عنده الإشكال ويظهر عنده لماذا للتوجيه وما الذي استدعاه وهكذا.
قال ورجل عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم عوقية أجهزته.
إذا حدث المضاف وأبقى المضاف إليه أوعية أجهزتهم. فقول العرب أو كورد القرآن واسأل القرية من معلوم اسأل القرية واسأل أعلى قرية. فحدث المضاف وأبقى المضاف إليه. ولذا قال ابن الصلاح نقل لي أو بلغني عن ابن جني أنه قال إن في القرآن نحو 1000 موضع فيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام المضاف. هذا منهج معروف عند أهل اللغة أن يحذف المضاف ويراد به المضاف إليه، يقوم المضاف إليه مقام المضاف لأن السياق واضح. وليس هذا التأويل مذموم في شيء، السياق واضح، ما أحد يفهم مثل القرية يذهب يسأل الحيطان. فليدعو ناديا أي أهل النادي وليس النادي هو المكان وهكذا. نسمع.
قال وعدنا عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوقية أجهزته فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال القاضي إياه ويحتمل أنه سن الأوقية أزواجا لاثنيناتها كما في مضائله.
يعني كانه قال حتى كأنه قال حتى ملأ القوم مزاودهم هكذا قال القضية. فأقام الأطعمة مقام الأوعية. أقام الأطعمة مقام الأوعية. نعم.
قال وفي هذا الحديث غرم من أعلام النبوة الظاهرة وما أكثر النواظر التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعي وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله
أعلم. هذا الحديث وهو تبريك النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام وتكثيره فيه دلالة ظاهرة على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذه معجزة له وأنه يتبرك به ويتبرك بدعائه ويتبرك بذاته كما وقع من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وقع لغير واحد من التابعين كابن سيرين فإنه كان يتبرك بشعرة أخذها من شيخه الصحابي الجليل أنس بن مالك. وهذا التبرك إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل عن ذاته. وكل تبرك يتعدى تبرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو تبرك بدعي ما أنزل الله به من سلطان. فالتبرك كما قرر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يعرف عن صحابي صغير انه تبرك بأبي بكر او عمر او عثمان او علي ولم يعرف عن التابعين انهم تبركوا بالصالحين فلم يقع تبرك مشروع الا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء منفصل عن رسول الله يتبرك به حتى ان عائشة كما ثبت في صحيح الامام مسلم كانت تدعو وتنفس على يدي رسول الله وهو في غرب الموت وتمسح بيديه وجهه وسائر بدنه تبركا بيديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طيبة وأم سليم وغيرهما لما حلق أبو طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أخذت أم سليم خصلة من شعره ووضعتها في قارورة وكان النبي قد نام عندها صلى الله عليه وسلم ذات ليلة القيلولة فاستيقظ وهي تسكت من عرقه وتضع ذلك في قيدها في قارورة فيها شعره صلى الله عليه وسلم وكانوا يحافظون على ذلك ويتبركون به. وهذا تبرك شرعي لا حرج فيه. أما التبرك بغير ذاته الشريفة فهو تبرك بدعي كما يقع اليوم بالتبرك من كثير من المشايخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتبرك محصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كما قال الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا دلالة على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى معجزته. قال وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة. ومن أشهر من صنف في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم جمع على رأسهم وأوعبهم وأنظقهم إسنادا الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وصنف فيها أيضا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه دلائل النبوة، وهو ناقص، المطبوع ناقص بجميع طبعاته، ولم يذكر به للآن تاما كاملا. وكذلك طبع حديثا كتاب لأبي جعفر، طبع حديثا من فريادي كتاب في دلائل النبوة، وطبع أيضا دلائل النبوة للتيمي قوام السنة الأصفهاني، طبع طبعتين، طبعة تامة وطبعة أخرى ناقصة، وجمع جميع ما ورد في الباب على وجه فيه استقصاء حسن على النهج الذي اعتمده وسار عليه السيوطي، وهو عالم متأخر جماعة، منهجه التقنيش من غير التفتيش، فجمع في كتاب له مطبوع في مجلدتين كبيرتين الخصائص الكبرى، ذكر فيها جميع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومعجزاته. اي نعم، فمن ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هذا الحديث الذي دعا فوقع فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، والطعام القليل وفضل الطعام وفضل الأزواج الذي جمع من هنا وهناك، دعا فأكل منه الناس وشبعوا وملوا أوعيتهم وفاض أيضا وزاد، فهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى الحديث الطريق الثاني من حديث أبي هريرة، نقرأ سنده ومتنه ثم نعلق ونقرأ كلام الشارح.
قال الإمام
مسلم رحمه
الله: حدثنا سهل بن عثمان وأبو قريظة محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو قريظة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فتى الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة.
إذا هذه اللفظة وهذا المثل يوضح لنا الفقرة المبهمة في الحديث السابق، هنا لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، إذا الفقرة هناك هي تبوك، وهذا أحسن أسلوب لشرح الأحاديث، كما أن تفسير القرآن بالقرآن هو أحسن أسلوب لتفسير القرآن، ولذا من خيرك وأفضل وأبرك تفسير تفسير كثير، لأنه يذكر الآية المجملة في مكان فيذكر الآية المفصلة في مكان آخر، وهكذا. وعلى هذا المنهج صار الحافظ ابن حجر كما ألمحنا وبينا أكثر من مرة، فأي إشكال أي كلام غامض أي كلام غير واضح يقع في حديث يستقصي وينظر في الطرق ويفصل هذا الإبهام حتى لو وقع في طرق فيها ضعف يسير، والضعف اليسير هنا يستفاد منه ويعتمد عليه، فالمنصوص مقدم على المستنبط، الشيء الذي ينصص عليه يقدم على الشيء الذي يستنبط استنباطا، فالنص أقوى من الاستنباط، والله أعلم. نسمع.
قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو علمت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا.
إذا خذ أمره والنبي أذن، النبي أذن هنا في شيء زائد عما سبق، هم الذين أمروا أو هم الذين استأذنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن ولم يلتفت إلى ما التفت إليه عمر. نسمع.
قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قلب الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله لهم عليها من بركة لعل الله أن يجعل في ذلك.
لعل الله أن يجعل في ذلك، أي مفعول يجعل؟ محذوف، محذوف، لا يوجد مفعول ليجعل، هذه وقت نقف عندها. نسمع.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بمطهر تبسطه ثم دعا بفضل أزواجه. قال: فجعل الرجل يزيد بكف درر. قال: ويزيد الآخر بكف شمر. قال: ويزيد الآخر بكفرة حتى اجتمع على المطهر من ذلك شيء يسير.
هذا هو فضل الأزواج هناك، هناك قبل الأزواج هكذا، هنا جاء بكف درة، كل من يأتي بشيء في كفه، وفي هذه وفي هذا اللفظ دلالة على قلة هذه الأزواج، على قلة شيء زائد، يأتي بكفه بشيء من ذرة، يأتي بكفه بقطعة من خبز مثل خبز، أو بتمرة هناك يأتي بكفه بشيء من تمر، شيء ذات قليل والطعام قليل وقليل جدا، حتى اضطر أن يأكل اللحم وأن يدهنه، والدهان ليس من ربه الطيب ومن ربه الدهن الدسم. نسمع.
قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال: خذوا في أرضيتكم. قال: فأخذوا في أرضيتهم حتى ما تركوا في العسكر والعاهد إلا ملأوه.
إذا كانوا أكثر، كانوا جنودا متسلحين ذات غزوة.
قال: فأكلوا حتى سمعوا وفضلت قبوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير ذلك فيحجب عن الجنة.
فيحجب عن
الجنة.
نعم. نسمع شرح النووي الآن.
قال النووي العظيم رحمه الله: قوله لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس رجاء.
يوجد نقطة زائدة في هذا الحديث. طيب. قال: لما كان يوم غزوة تبوك. في أصول مسلم وقع في أصول النووي وقع زيادة نقطة يوم. أي بينما في الكتاب الأصلي شرح كتاب مسلم مسلم الصحيح لما كان غزوة تبوك. أما أصل النووي لما كان يوم غزوة تبوك. الآن نوجه هذه اللحظة لفظة يوم.
قال: ما كان يوم الله يوم غزوة تبوك، والمراد باليوم هنا الوقت والزمان، لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وليس في كثير من النصوص أو أكثرها ذكر اليوم هنا. وأما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة، وأما تبوك فهي من أدنى أرض الشام،
فهي معروفة منطقة تبوك موجودة اليوم السعودية.
والمجاعة من كف الدين وهو الجوع الشديد. قوله: فقالوا يا رسول الله لو نبت لنا فنمطنا مواضحنا فأكلنا وانتهنا.
إذا هنا مواضحنا وهناك حمائلنا، ولعل هذا يرجح لفظ حمائلنا. الحمائل والمواضح مترادفتان، وهي الجمال يحمل عليها تارة وينضح عليها تارة، يحمل عليها لكي توصل وينضح عليها لكي تسقي، وأحوج ما يحتاج المسافر إلى الماء. فإذا المواضح مواضحنا هي، نسمع معنى المواضح الآن.
قال: المواضح من الدين التي مستقى عليها. قال أبو عبيد: الذكر منها ماضح والأنثى ماضحة. قال صاحب التحرير:
نقف عند أبي عبيد. أبو عبيد هو الإمام الجليل الكبير القاسم بن سلام الذي استنبط الإمام البخاري فقهه من فقهه في صحيحه، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن جل فقه الإمام البخاري مستمد من فقه أبي عبيد، وأبو عبيد إمام لغوي محدث فقيه متفنن له مذهب مستقل رحمه الله تعالى، وممن حمل مذهبه علي بن عبد العزيز البغوي، وكان من أقران أحمد وابن معين، وألف كتابا سماه غريب الحديث، ومكث مدة طويلة جدا في تأليفه وتصنيفه، حتى أن الإمام أحمد زاره وجثى على الركر بين يديه لكي يقرأ عليه الغريب. وكان معه أبو زكريا يحيى بن معين، فلما بدأ يقرأ أحمد ما قرأ الأسانيد، وللأسف الكتاب مطبوع في الهند والأسانيد في الهامش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب المطبوع اليوم أسانيد أبي عبيد الهامش، وهذا لأن بعضهم قد تصرف فيه، فأبى أن يقرأ أبو عبيد عليهم الكتاب إلا مع ذكر الإسناد، فقال له أبو زكريا يحيى بن معين: دع عنك هذا، هذا من شأننا، من شأني وشأن أحمد، وجئنا عليك لنأخذ الغريب. فقال: لا، إما هكذا وإما فلا. فاضطر أن يقرأ عليه بالإسناد طمعا في أن يقول أبو عبيد، يطمع أبو عبيد أن يقول أحمد وابن معين حدثنا أبو عبيد، ويصبح شيخا لهم في الرواية. فهذا فيه فضل وفيه شرف بأن يكون لعالم أن يحدث عنه أمثال أحمد وأمثال يحيى بن معين أبو زكريا، وكلاهما إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال أبو عبيد: أن واضح الذكر منها ماضح والأنثى ماضحة، أقول وقال غيره من أئمة اللغة ويقال للذكر ناضحة على سبيل المبالغة، وقال غيره من أئمة اللغة للذكر من الجمال يقال فيها أيضا ناضحة بالتاء على سبيل المبالغة، كما يقولون لمن اتسع في علم الرواية راوية، يقولون لغة لمن اتسع في علم الرواية راوية، فإذا الناضحة تقال للذكر والأنثى ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الآن بعد هذا نسمع كلام صاحب التحرير وهو كما قلنا التميمي الأصفهاني.
قال على صاحب التحرير قوله وجهلنا ليس مقصوده ما هو المعروف من الجهام، وإنما معناه التفضل من شحومها. وقوله لو علمت لنا هذا من أحسن الآداب خطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا، لو علمت بكذا وأشرت بكذا، ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا.
يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه ويقدر الاستغار لما يتكلم مع الكبار أن يتكلم معهم ويعطينهم قدرهم، وينبغي أن يحترم الصغير الكبير وأن يحترم الجاهل العالم. ولذا كان من حسن إشارة الأصحاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم لو علمت لنا، ما قال له اجعلنا نفعل كذا بصيغة الأمر، وهذا من باب حسن الأدب وحسن مخاطبة المقبول للفاضل والجاهل العالم والصغير للكبير. وهذه الأشياء أيها الإخوة الأحبة في الله فطر الله الناس عليها. الأصل في الإنسان أن يكون مفطورا للصغير أن يحترم الكبير، هذا شيء فطري موجود في النفس، والجاهل يحب العالم ويحترمه والصغير يحترم الكبير وهكذا. هذه من الأداب التي يحتاجها طلبة العلم اليوم، ولا سيما في حديثهم فيما بينهم قبل أن يكون بين أو مع مشايخهم. وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنه، لو أذنت لنا فنحرنا. ولذا باليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سعى في الصلاة وسلم على رأس ركعتين قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فما قال له أخطأت أو سهوت أو ذهلت أو ما شابه، وإنما قدم العذر بين يدي خطئه. وهذا من أدب طالبة العلم، إن أرادوا شيئا فيذكروه على سبيل الاقتراح وعلى سبيل النصيحة، أو إن رأوا خطأ فيقولون الخطأ ويجدون له ويبحثون له عن مسوغ أو عن سبب. أما أن تطير زلات الفضلاء في الناس تضخم وتكبر فهذا ليس من منهج طلبة العلم وليس من منهج أصحاب الخلق السليم، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وهذا أشمل من قوله للكبير افعل كذا لصيغة الأمر، وفيه أنه لا ينضم إلى أهل العسكر إلى أوزارهم تبين دوافعهم التي يستعينون بها في قتال تغير ابن الإيمان، ولا يحضر لهم إلا إذا رأى مصلحة أو صاح مسألة ظاهرة، والله أعلم.
قال الإمام القاضي عياض في هذا الحديث قال وفيه ترك استياس أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه عن أيديهم إلا بإذن الإمام، لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم، وكذلك الحكم في أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليهم في غزوهم. لا يجوز للجندي في المعركة وقد عرف الإمام العدة نتصرف في سلاحه كيفما شاء، ولا نتصرف فيما يحمله وفي زاده ونحو ذلك على ما يكتفي. فهذه الأمور التي تؤثر ضعفا وقوة على مجمل هؤلاء تحتاج ألا يتصرف فيها إلا إلى إذن خاص، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قومه فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت صلى الظهر، بجواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، وهذا المفروض أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته جدا، وأن يشير عليهم بإنكار ما أمره بفعله. والمراد بالظهر هنا الدوام، من الظهر لكونها يركب على ظهرها او لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر.
وهكذا كان الاصحاب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بدر وجعل الماء بينه وبين الكفار بين مشركي قريش قال له قدام بن المنقذ أهي الكيد المشهورة أهي أنزلك الله هذا المنزل أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال هي الحرب والمكيدة. قال أرى أن تجعله خلفنا. وهكذا في صور كثيرة كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يقدمون رأيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يبتغون الخير والمصلحة العامة. ففي هذا يستدل على وجود الغيرة على المصلحة العامة للمسلمين وللدعوة. وينبغي لمن كان عنده رأي حسن أن يقدمه وأن لا يبخل به. فقد بدأ عمر في ذكر هذا الخبر وفي ذكر هذه الاستشارة ورأى أن قلة الظهر قد تقطع بالمسلمين في هذا السفر الطويل من المدينة إلى تبوك. ولذا قدم مباشرة من غير أن مجرد من قدح في نفسه هذا الخبر واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فعلت أي إن أذنت لهم قل الظهر. والظهر هو الذي يركب عليه او الذي يستعان به للوصول الى الغايه ويستعان به على السفر. نسمع.
قال قوله ثم ان الله تعالى لهم عليها بالبركه لان الله تعالى ان يجعل في ذلك. فهكذا وقع في الاصول التي راعيها وفيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركه او خيرا او نحو ذلك وحدث المفعول به لانه فضله.
اي لان تقديره واضح. بس على ذلك بس عن البركة أو الخير أو ما شابه. والبركة العرب تقول البركة الماء الدائم المستقر ففيها الاستقرار. البركة في معنى بركة الشيء بركة البعير فعل بركة في نوع استقرار ودوام وثبوت. ولذا البركة كثرة الخير وثبوت الخير. نسمع.
وأصل البركة كثرة الخير وثبوته وتبارك الله
والبركة نزلت من حياة المسلمين لم تبقى إلا في أشياء قليلة وقليلة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البركة في السحور وأن البركة في السرير وأن البركة في المكيل وليس في الموزون. هذه من الأشياء التي بقيت فيها البركة وهي قليلة الاستعمال عند كثير من الناس. السحور فيه بركة والسرير فيه بركة والوزن من غير الكيد من غير الوزن أيضا فيه بركة. وستأتي معنا عدة أحاديث فيها ذكر في البركة. نسمع.
قال قوله تداعى بالرضا في أربع كلمات مشهورة
على عادة النووي في منهجه. أتى بكلمة غريبة فضبطها ثم شرحها. نسمع.
أشهرها كالكنون ما فتح الطاء والثانية بفتحها
أي نفع
والثالثة بفتح النون مع انفتاح الطاء
أي نفع
والرابعة بكسر النون مع إسكان الطاء
أي نقطة. نعم.
قال قوله وفضل فضلا يقال فضل أو فضل بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان.
من يجوز أن تقول فضل وفضل للضاد للكسر والفتح. نعم. نقرأ الآن الحديث الذي يليه.
قال قال مسلم رحمه الله حدثنا الوليد بن مسيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جمالة بن ابي اميه قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن امته كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الكنعانية شاء. قال وحدثني يحمد بن إبراهيم الجواسي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله ولعله قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من
أي أبواب الجنة الثمانية شاء. نشرح هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت وهذا الإسناد إسناد شامي إلا شيخ الإمام مسلم. أما ما عدا شيخ الإمام مسلم كلهم من أهل الشام. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حدثنا داوود بن حسين حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني دلال بن ابي اميه قال حدثنا عباده بن الصامت ان رسيف بن ضم الراي وحش الشيخ وان الوليد بن مسلم فهو الفلسطيني صاحب العزائي. وقد قدمنا في اول هذا الباب بيانه وقوله يحيى بن مسلم قد قدمنا مقاطع فائده وانه لم يقع اثره في الروايه فراد
إيضاحه من غير الزلالة في الرواية. بحاجة الآن نقول لماذا قال يعني بن مسلم؟ أثناء الحاجة طابق لماذا قال إمام مسلم يعني بن مسلم؟ هذا من كيفي كما قلنا قال من غير مسلم هذا من كيفي وليس من كيف داود بن مرشيد. داود بن مرشيد قال حدثنا الوليد مسلم بقول من كيفي للمسلم أنا بحدد لك هذا الوليد هو ابن مسلم وابن مسلم هذا غير المسلم ذات المسلم هذا غير الوجه المسلم الذي ورد قد الذي قد ورد في الطلب الأول على ما قرأناه في الكلام الأول ولسنا بحاجة إلى تفصيل نقرأ.
قال وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن
هذا ابن جابر شيخ الوجه المسلم الآن الوجه المسلم روى عن ابن جابر هذا وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو إخبة السلمي روى عنه الكتب الستة الوجه المسلم روى عن ابن جابر في الكتب الستة أما ابن جابر روى عن عمير بن هانئ عند البخاري وعند مسلم وعند النسائي رواية الوليد بن مسلم رواية ابن جابر عن عمير بن هانئ وقعت في الصحيحين وفي سنن النسائي أما رواية الوليد بن مسلم عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي هذه الكتب الستة وبالتالي يكون ابن جابر هذا قد أخرج له الأئمة الستة في كتبين من هم الأئمة الستة لما نقول الستة لما نقول الستة من هم الستة هاتف مراد من هم الستة؟ البخاري ومسلم النسائي أبو داود الترمذي بن ماجه رحمه الله الجميع ولما نقول الأربعة نستثني البخاري ومسلم نستثني البخاري ومسلم هذا مرادنا من الستة نسمع.
قال وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي الجليل وأما هانئ فهو بهم في آخره وأما زرادة لضم الجيل
على الحال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي وثقه غير واحد من العلماء وهو ثقة المأمون أصله من البصرة ونزلها ثم استقر في الشام. عبد الرحمن بن يزيد شامي استقر به الأمر أنه أصبح من أهل الشام مات 553 للهجرة وهو ثقة المأمون وثقه غير واحد من العلماء مات الآن إلى جنادة والكلام عن جنادة وقع الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله وقع هنا في وهم نسمع كلام الإمام النووي عن جنادة ونبين وهمه.
قال رحمه الله وأما جنادة بن عبد الدين فهو جنادة بن أبي أمية واسم أبي أمية كثير بالباء الموحدة وهو توحيد الأزلي نزل فيه الشارح وجنادة وعدوه صحابيان هذا هو صحيح الذي قاله الأكثرون وقد روى له النسائي حديثا في صوم يوم الجمعة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تناولة أنفسهم وهم صيام وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحته. قال عن سعيد بن يونس في تاريخ النسخ كان من الصحابة وشهد فتح النسخ وكذا قال غيره ولكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال محمد المساعد الكاتب الواطني قال ابن عبد الله الاجلي هو تابعي من كبار التابعين وسميت بلال بن عبد الله كان صاحب عزم رضي الله عنه والله اعلم.
اخواني النووي رحمه الله تعالى في هذا الكلام خلط بين ترجمتين الاول جنادة الازدي الصحابي الجليل المصري الذي شهد فتح نصر والذي ترجم له أبو سعيد بن يونس في كتابه تاريخ مصر والثاني هو الوارد في هذا الحديث وهو جنادة ابن أبي أمية وهو تابعي جليل ليست له صحبة. فدمج النووي رحمه الله تعالى بين الصحابي والتابعين وقد فرق بينهما غير واحد من العلماء وعلى رأسهم إمامنا وصاحبنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج في كتابه الطبقات. فترجم للصحابي المصري جنادة الأزدي برقم 472 في كتابه الطبقات، وترجم لجنادة بن أبي أمية وجعله تابعيا شاميا برقم 1971 أيضا في كتابه الطبقات. ففرق بينهما، والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين هذين الاثنين. ومن القواعد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في أكثر من مرة ولسيما في كتابه تعجيز المنفعة أن أبا سعيد بن يونس أعلم الناس بالمصريين على الإطلاق. فمتى تعارضت كلمة في مصري في صحابي مصري أو تابعي أو راوي مصري مع كلمة أبي سعيد بن يونس فكلمته مقدمة. ويا للأسف كتاب أبو سعيد بن يونس لأهل مصر كتاب مفقود، والمصريون متقدمون يعني من المشاكل في الحديث. من عانى علم التخريج يجد أن المصريين متقدمين من الكتب التي لم يطبع كتاب خاص فيهم، خلافا للشاميين في تاريخ دمشق مثلا، أو خلافا للعراقيين أو الكوفيين أو البصريين أو اليمنيين. أي نعم، أما المصريون فهم متعبون الطبقة الأولى منهم من حيث الترجمة ومن حيث المميزة. وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه الفن كتابه النافع الماتع الإصابة لجناد الأزدي، وذكر أنه مصري وشهد فتح مصر، ثم قال بعد ذلك، قال الإمام ابن حجر في الإصابة، قال بعد ذلك: ولهم أي للمحدثين جنادة ابن أبي أمية آخر، أي غير جناد المصري، جناد الأزدي الذي شهد فتح مصر، اسمه أبيه كبير بموحدة أي بالباء، وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت وهو صاحبنا هنا في هذا الحديث، وسكن الشام ومات بها سنة 67، وهو الذي قال فيه العجلين تابعين ثقة من كبار التابعين. وقال ابن حبان التابعين أي طبقة التابعين من كتابه الثقات قال: لا تصح له صحبة. وذكره ابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن جرير في كبار التابعين. الحافظ ابن حجر أيضا تابع غير واحد من الأقدمين كالبخاري ومسلم وغيرهما، تفرق بين جناد الأزدي الصحابي الذي شهد مصر وبين جناد بن أبي أمية التابعي الذي روى عن عبادة بن الصامت هذا الحديث، وله رواية عن عبادة أيضا في الصحيح. ولذا في تعليق وتحقيق الطبقات قلت، وهذا الكلام الذي سأذكره يفيدنا هنا، قلت: ولم يفرق النووي في شرح صحيح مسلم بين التابعي الشامي الذي أخرج له الستة وبين الصحابي المصري الذي روى له النسائي، والصحيح التفرقة بينهما كما فعل المصنف. من هو المصنف؟ مسلم. ومن كلام الآن نقرأ من الطبقات، نقرأ من التعليق على الطبقات. وبين الصحابي المصري الذي روى له النسائي، والصحيح التفرقة بينهما كما فعل المصنف وابن سعد والبخاري وابو حاتم وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. إذن هذا في كتاب الطبقات المجلد الثاني صفحة 1186 وترجم رقم 1970. إذن الحافظ الإمام النووي في شرعه لمسلم ما فرق بين الصحابي والتابعي، والصواب التفرقة بينهما. نسمع الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الإسلام كله شاميون إلا داود المروسي فإنه خارجي سكن بغداد.
الأسانيد التي هي كلها شامية أسانيد نادرة، أسانيد قليلة، هذا إسناد نادر أن يكون جميع الرواة فيه شاميون. وأرجع نكمل إن شاء الله في درس قادم، فصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا كلمة بعد ماذا؟ إخواني هنالك عدة ملاحظات. الأولى، يوجد لقاء بعد العشاء مع بعض إخواننا ممن قرأ كتب ابن القيم كاملة، وعنده جمع جيد حسن نفيس حول منهج الإمام مسلم في صحيحه، وممن تعب كثيرا في هذا الجمع، ولذا أرجو أن لا يفوت واستفاد منه. والأخ مر قدم في الجلسة درس قبل الماضي شيئا حسنا، ويتابع في تقديمه إن شاء الله تعالى بعد العشاء. النقطة الثانية أننا في بداية العطلة ستكون هنالك إن شاء الله دورة متخصصة علمية في معرفة الكتب الحديثية، طريقة استخدامها، ومعرفة طرق التخريج وأساليب التخريج. وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نحدد لقاء بعد نحدد لقاء لمن يريد أن يشارك في هذه الدورة، وتبدأ بداية العطلة حتى نعطي فرصة لإخواننا الطلبة، وسنحدد لقاء في درسنا القادم، ويكون هذا اللقاء فقط من باب التعارف بداية حتى نحسن كيف نبدأ بهذه الدورة وما هي المواعيد التي تلزم. وكنت قد ذكرت أن من يريد تسجيل فعند حين أبي أشرف حتى نحصر العدد، وبعد ذلك نجلس ولعلنا نتعرف على المستويات ونقسم أنفسنا قسمين ويكون لنا موعدان، لعل الله عز وجل يقسم ذلك وترتيب ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، جاءت بعض الملاحظات، يقول بعض الإخوة وسأل القرية مجاز. المجاز لا يوجد في الأسماء والصفات، أما في اللغة فأمره واسع. والمجاز هنا ليس المراد به التأويل المذموم، لأنه لا يوجد في الشرع في ظواهر الشرعية شيء فيه فساد، وهذا أمر معروف في اللغة، والحساسية الزائدة ليست حسنة. نحن ننكر أن يكون هنالك مجازا في أسماء الله وصفاته، لأن من قال بالمجاز هو أصلا وقع في التشبيه، فشبه الله عز وجل بخلقه فاضطر أن يقول بالمجاز، ونحن ننكر أصل هذا الأصل. أما أن يقال أن هنالك وقع قام المضاف إليه مقام المضاف، هذا شيء لا يستطاع ننكر مع كثرة وجود هذا الكلام في لغة العرب. شيخنا حفظه الله بلغ العدد 45 من الإخوة نرجو تحديد يوم، هذا إن شاء الله كما قلنا في درسنا القادم نبينه. لو بينت لنا يا شيخ مقصودكم بكون الامتحان في البرزخ وتعرفت من القيام من كثرة الذنوب، قد يقتصر بعض الناس ويعذب في القبر، وسبب تعذيبه في القبر يكفر عنه ذنبه كما وقع في التعذيب بسبب الدريب والغيبة وعلى الاستغراب من الدول هذا الذنب، وهكذا. وكذلك البرزخ بعض الناس قد يكون عذابه في البرزخ من عرق وما شابه، ثم يعفو الله عز وجل عنه بشفاعة أو بفضل منه ورحمة، ولا حرج في ذلك. حكم تقصير اللحية في القبر أو دونها، قلنا أن وذكرنا هذا كثيرا أن الأخذ ما بعد القبضة مشروع، ورد عن مجموعة من الأصحاب أن الأخذ ما قبل القبضة فليس بمشروع. أما أنا فلا أكون لك في شيئا، دائما أقول هذا لأن هذا أمر محرج بالنسبة لي. نرى بعض الطلبة يعلون بأقدامهم فوق كتب العلم، هذا أمر ليس بحسن، لأن هذه الكتب يكون فيها شيء من ذكر الله عز وجل والآيات الأحاديث، ولا يجب تقصد ذلك، وتقصد ذلك أمر خطير خطير جدا، ولذا على أخواننا الطلبة أن يحرصوا على هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثاني فيما يتعلق بالفوائد المجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم حول المسند الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فصل: دفاع الإمام ابن القيم عن حديث في الصحيحين. قال رحمه الله في مختصر تهذيب سنن أبي داود حول حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مسروق عليه. قال الإمام ابن القيم: درس ذكر شعبة وهشام للاستعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة، ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به، وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه، ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما ولم يلتفت إلى ما ذكر في تعليله. وأما الطعن في رواية سعيد عن قتادة ولو لم يخالف فطعن ضعيف، لأن سعيدا عن قتادة حجة بالاتفاق، وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم، فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء، بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم وناهيك به. ثم لو قد تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره، فهذا الحديث من رواية يزيد ابن زريع وعبده وإسماعيل والجل عن سعيد، وهؤلاء أعلم بحديثه ولم يروا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه، فالحديث صحيح محفوظ بلا شك، وقد رواه مسلم في صحيحه كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم. انتهى. في كان الشيخ عن صحيح
عندنا حديث ذكر فيه استسعاء، قل استسعاء يكون العبد ملكا باثنين، واحد يعتق والاخر لا يعتق، ويستسعي العبد فيعتق الملك الثالث الاخر، هذا الاستسعاء. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم، وهذا الرحمه ورد من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده، وذكر عثمان وهنا هشام وشعبه ذكر الحديث دونها، ذكر الحديث دونها. فهل يقال في مثل هذا المسلك من علماء الحديث ان سعيد قد خولد وهو ممن اختلط وعليه نقطه الصحيح ورد ولكن أم يقال إن سعيدا أي سعيد بن أبي عروبة من أوسط الناس في قتادة؟ إذا قلنا في الدرس الماضي إن ما ينفرد به الرجل عن راوي يكبر في الصلاة، أحيانا يقبل وأحيانا يرد، وأحيانا يعلل وأحيانا يقام باب زيادة ثقة بحكم هذه القوة. لماذا قدمنا ذكر هذا النقر من طريق سعيد لسببين: من الأول أن من روائد سعيد لسعيد مسلم يزيد بن زريع وعبده، وعبده صح الكتاب، وعبده عرف أحاديث سعيد معرفة خاصة، فكان يستطيع يميز بين الأحاديث التي خلط فيها سعيد والأحاديث التي لم يخلط فيها سعيد، واستطاع أن يميز بينهما. ولتمييزه بينهما بذكر هذه السورة تقدر، لأن عبد أبي سليمان الضبي ويزيد بن زريع رويا هذا الحديث أو أخذاه وتحصل الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عند القاضي وليس في حال اختلاط، وعبد على وجه الشكر في البيت لا يحصل ممن سبع وعرف حديث سعيد بن أبي عروبة. السؤال الثاني: أن سعيدا ليس للسن بل اللفظ، فقد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق جرير بن حازم عن قتادة، ويكون جرير بن حازم قد تابع قتادة، كلام واضح ولا صعب؟ تابع سعيدا في قتادة، تابع سعيدا في قتادة، فقد يحمل فقد نعم. أنا أعرف أن تتمكن من حديث جبريل
في كتاب القلب المبين في أسرار المسلمين، فلدي يجهر الخطأ بتفصيل. ذكرت بالعيد صلاة الظهر بعد الجمعة، كتاب القول المبين في أسرار المسلمين، فكتاب مبين بالإسلام. القول المبين في أسرار المسلمين، يقول الكتاب هدية، يقول أنا طلبت من المؤلف وهو لك هدية. الله خير. نسمع المثال الثاني. ما تراد من هذه المسلم هنا ان اختار بعض الالفاظ فرض بها بعض الرواة ووضعها بحجة، وان هذا الكلام فيه كلام عن بعض الرواة هذا المجال الانسان العافى الذي يريد ان يكون الاسلام لو لم يعرف التفاصيل التفسير ان يعرف ان الاصحاب الصحيح لهم منهج لهم تفسير والله وضعوا هذا الاشياء عبث في كتبه
ما قصد في هذا الباب إلا على هذا المثال.
نعم.
فصل: عدم إفراد الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يدل على ضعفه ورده. قال رحمه الله تعالى في كتابه الفروضية.
كلام
ابن القيم.
قال: بكل خارج السلام بيقول لك كيف
قال رحمه الله تعالى: ترك إخراج أصحاب الصحيح له أي الحديث لا يدل على ضعفه كغيره من الأحاديث الصحيحة التي ترك إخراجها. انتهى. وقال في كتابه باب المعاد: وأما تلك المسالك الوعرة التي تلقتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصح شيء منها. أما المسلك الأول وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه فتلك شكاة ظاهر عنه عارها، وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا. ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه، وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه. انتهى.
النظر بجمع عن هذا الحديث قال له حسن قال له صحيح. الجامع الترمذي في اعتقاد الحديث يقول: سألت محمد بن اسماعيل بن البخاري عن هذا الحديث فقال له صحيح قال له حسن. والحديث في الحديث الموجود خارج الصحيحين ليست عدم وجود الحديث في خارج الصحيحين بشرط ضعف، والحديث اكثر ضعف وجده من عله يقال به خلاف واحد على
بعض. تراجم المسند الصحيح للإمام مسلم. قال ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: يعرف قوله أي الإمام مسلم ابن الحجاج في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها التراجم كما فعل البخاري، ولكن سردها بلا أبواب، ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره. انتهى.
يعني مسلم لو حصلنا احنا ندخل الالف مسلم في كتابه ما كان مثل ما رايناه اليوم مثل ابي ظاهر، لو لسنا حديثا من غير كان كذا فمثل ما وضع تبريد، لكن انت لما تقرا الاحاديث تعرف ما هي الاحاديث عن الصلاه وعن الزكاه وعن الصلاه يعني هو سمع نظر للمضي لكن ما بوّل. خلاف البخاري بوّل وتفكر في التبريد فقط البخاري من داره البخاري مستقل أسباب حالي يبني كذلك في كثيرة طريق وعليه طريق عنده مقبولات لما يكون بعد كلام من فقه من تعرف من ترازمه تعرف الخارج أقضى السلام لا يجب أن يكون في قبل الله.